بسم الله الرحمن الرحيم.
اليهود لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا، فقدوا العهود مع كل الانبياء والرسل. اليهود لا يعرفون السلام، كم ام قتل ولدها في حضنها وهو يقول، وكم زوجة ترملت بسبب رصاصة اخترقت قبل عائلها امام عينها، وكم حرة اهينت رغما عنها امام ابيها وامها واخواتها، وكم شاب خج به في سجون العذاب والهوان، وكم نفس قتلت، وكم ذراع كسرت، وكم كف قطعت، وكم رصاصة اطلقت، وكم قنبلة فجرت، كم صفة ابعدت، كم مجموعة طردت. ناس وأحزان سجلها التاريخ بمداد من قطرة. هل تصدقون الله؟
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
اليهود
لا ورب الكعبة لم يفي اليهود. اليهود أفاعى قاتلة تنفس سمها في العالم أجمع.
إنه
شعب رجس نجس يريدون في الأرض علوا وفسادا.
اليهود
وبيعد اليهود تفارقهم ولن تفارقهم إلى قيام الساعة.
يا أيها الفاجر كم لفيك من آمل، أرى برؤياته مض أضعناه، بالله يا شيخنا ما بال أماتنا قد ضيعت مجدنا حتى نسينا.
اليهود
أليس هم الذين علبوا العوام جمعوا الشواذ أطلقوا الشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. الله أكبر وأكبر وأكبر. ولن ننسى تدفعت صبر وشتيلة التي تدمع القلب وتدمع العين التي ارتكبها اليهود ضد اللاجئين الفلسطينيين العزة، ويقدر عدد من مات فيها بما يزيد على 4000 وهو رقم الجثث التي عسر عليها فقط.
قل لي بربك عن أسباب محناتنا، فربما مجدنا الماضي أعدناه.
إنهم مصدر شر العالم بأسره، فلا جرم أن يفضحهم القرآن الكريم. ولئن نسينا فلن ننسى قتل 85,000 شهيدا في ساحة الأقصى في يوم واحد على يد الصليبيين، و72 مجزر ضد الفلسطينيين على يد اليهود.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
هذه طبيعة اليهود لن تتغير ولن تتبدل. متخصصون في الكذب، متخصصون في نقد العهود، متخصصون في الإفساد في الأرض، متخصصون في أكل السحر والربا. هل تصدقون الله؟
وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
لماذا
نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ لماذا يا قوم؟
لماذا؟
والتاريخ بين أيدينا مسطور. لماذا يا قوم؟ والحقائق معلومة للأجيال وللأموات داخل القبور.
وقال قولات حق لا نظيرانها، الله ضيعنا لما أضعناه.
الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان عربدوا أحفاد القرود، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد ابن الأمير. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. حمد لله وصلاةً وسلامًا على رسول الله. أما بعد، أحبتي في الله، وحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على محبته، وفي دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحبة، إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، والأيام دول، كما قال جل وعز: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا شك أيها الأحبة في الله أننا نعيش الآن مرحلة من مراحل الدولة للباطل وأهله، يوم أن انشغل عن الحق أهله، حيث تمكن أنجس وأحقر وأذل أمم الأرض من أبناء اليهود من إقامة دولتهم اللعينة الحقيرة على الثرى الطاهر في الأرض المباركة. سيطروا على مصر الحبيب محمد صلى الله عليه، حرقوا منبر صلاح الدين وركله الجنرال الفرنسي جورليت الذي رفع راية العلمانية الفرنسية المتطرفة، هو الذي ذهب عند قدومه سنة 2900 بعد الألف ميلادية. أتدرون لماذا؟ إلى قبر صلاح الدين الأيوبي ليركله بقدمه ويقول: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. بل وهم يقومون الآن بحفريات خطيرة تحت المسجد الأقصى لهدمه وتدميره وإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم، وقد صرح رئيس وزرائهم في القدس بأنه لا بد من هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم. ثم قال، واسمعوا لما قال، قال: إن العرب سيغضبون أول الأمر، ولكن الأمر سيصبح عاديا بعد ذلك. وها هو رئيس وزرائهم السابق نيتنياهو اللعين يصرح فيقول: لا مجال الآن للحديث عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. يعلن ذلك الهوية اليهودية بمنتهى الصراحة والوضوح في الوقت الذي لا زال فيه الكثيرون مما ينتسبون لهذا الدين يجهلون هذه الطبيعة اليهودية أو يتجاهلونها على حد سواء. وها أنا ذا اليوم أريد أن أبين للجميع من هم اليهود، سائلا ربي تعالى الإعادة والتوفيق والسداد، إنه مجيب الدعاء. بداية أحبتي في الله، من هم اليهود؟ اليهود منذ البداية هم نسل الأسباط، والأسباط الاثنتا عشر هم أبناء يعقوب عليه السلام. فقد تزوج يعقوب من ابنتي خاله، تزوج نبي الله يعقوب عليه السلام من أربعة وأنجب منهن اثنتا عشر ولدا. ولكن يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا شديدا، مما نتج عنه حقد إخوته عليه ومحاولتهم قتله، ثم عدلوا إلى إلقائه في الجبل لعل بعض القوافل السيارة تمر عليه وتأخذه. وفعلا مرت قافلة وأخذت يوسف وبعته لعزيز مصر، وكان ما كان من أمر محنته ودخوله السجن ظلما، ثم خروجه من السجن على الملك حيث تولى منصبا في وزارة عزيز مصر. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والشاهد من القصة أيها الأحبة أن دخول يوسف إلى مصر كان هو السبب في مجيء اليهود، لأن يوسف عليه السلام بعد أن تولى هذا المنصب أرسل في طلب أبيه يعقوب وإخوته، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودخل يعقوب عليه السلام وبنيه وعاشوا فيها لسنة 1650 قبل الميلاد تقريبا. مات يعقوب عليه السلام في مصر، ولكنه طلب من يوسف قبل موته أن يدفن في فلسطين، فذهب به يوسف وإخوته ودفنوه هناك، ثم عادوا مرة أخرى إلى مصر واستقر المقام ببني إسرائيل في مصر. هذا أصل اليهود، نزحوا إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أبوا أن يندمجوا مع المصريين، عزلوا أنفسهم عن المصريين على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء، فتكاثر نسلهم وهم يوصون بعضهم البعض بعدم الاختلاط وبالعزلة، ليبقى لكل صبت من الأصباط نسله المتميز المعروف. كرههم المصريون ونبذوهم، وزادت الهدأ بين المصريين وبين أبناء اليهود يوما بعد يوم، حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. ولما أرسل الله نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون مصر بقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، رأى اليهود من بني إسرائيل في موسى حبل النجاة، فآمن به بنو إسرائيل لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه، فنجاهم الله جل وعز وشق لهم طريقا في البحر يبسا. وأغرق فرعون وجنوده، وامتن الله عليهم بهذه النعمة فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومع ذلك لما تركه النبي الله موسى عليه السلام بعدما أكرمهم الله غاية الإكرام ورزقهم بالمن والسلوى وذهب لمناجاة ربه جل وعلا، كفروا بالله سبحانه وتمردوا على نبي الله هارون وعبدوا العجل الذهبي. فلما انطلق نبي الله هارون ليقول لهم، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رد سخيف. فلما رجع إليهم نبي الله موسى عليه السلام ردوا عليه باستعلاء واستكبارا وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون ولعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا، ولكنهم عاندوا وأعرضوا وازدادوا كفرا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. رفع الله عز وجل فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة تهديدا ووعيدا، فارتعدت قلوبهم واضطربت نفوسهم، فأعطوا العهود والمواثيق من جديد، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهود. فهذه طبيعتهم وجبلتهم يا مؤمنون، طبيعة اليهود لا تفارقهم ولن تفارقهم إلى قيام الساعة. اعتدوا يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فمسخهم قردة وخنازير، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكذبوا وعاندوا وأعرضوا ورفضوا أمر الله عز وجل، فحكم الله عليهم بالتيهة في الأرض 40 سنة. وبعد هذه المدة الطويلة من الله عليهم بالتيهة فأدخلهم الأرض المقدسة، ولكن سرعان ما نقضوا العهد مرة أخرى مع الله. مع من؟ مع الله جل وعلا. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة، نقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم توالت عليهم الأنبياء تترى بعد نبي الله موسى، فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر، كما قال جل وعز: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله عز وجل إليهم بعد ذلك نبي الله عيسى عليه السلام. بماذا قابلوه؟ اتهموه منذ اللحظات الأولى بأنه ولد زنا، أجمعوا على قتله، بل وأعلنوا ذلك في صراحة ووقاحة كما قال جل وعلا حكاية عنهم في سورة النساء وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولم يكتف اليهود المجرمون بما فعلوه مع نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في حياته معهم، بل دونوا افتراءاتهم عليه لأجيالهم المتلاحقة في كتابهم الخبيث المسمى بالتلمود. هذا الكتاب اللعين هو الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية، وهو الذي يفسرها ويبسطها. والتلمود اسم مأخوذ من كلمة لامود، معناها يا إخوتاه تعاليم. يزعم اليهود أنه كتاب منزل من عند الله مثل التوراة، ومنهم من يفضله عليها. وقد ورد في صحيفة من التلمود من احتقر التوراة فلا جناح عليه، ومن احتقر التلمود استحق الموت. والتلمود ما يحويه عبارة عن قصة اليهود وما عانوه في مختلف مراحل حياتهم قديما وما كانوا يأملونه في ذلك الوقت. فهو ليس دينا ولكنه سياسة وتخطيطات لتحقيق أغراض دنيوية لليهود لا صلة له إطلاقا بوحي السماء، إذ ليس التلمود كتابا دينيا كما زعم اليهود، لكنه وثيقة سياسية خطيرة صنفها اليهود اتباعا للخطة السرية الرهيبة التي وضعوها للانتقام من بني البشر، وهي لا تختلف كثيرا عن الخطة التي اكتشفت باسمهم حديثا تحت عنوان بروتوكولات حكام صهيون. اللهم إلا أن التلمود هو الخطة الموسعة الشاملة التي تناولت كل شيء يخص اليهود، يحدد علاقتهم بالله وبالرسل وبكل بني الإنسانية. والبروتوكولات هي الخطة الموحدة لسيطرة اليهود على العالم. وأكتفي أيها الأحبة في الله بذكر فقرة واحدة من هذا الكتاب الفاجر الجنسي الوقح في حق نبي الله عيسى عليه السلام. تقول الفقرة بالحرف الواحد: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. أرأيتم؟ هؤلاء هم اليهود. وأعلن اليهود الحرب على التوحيد الذي أتى به نبي الله عيسى عليه السلام، أعلنوا الحرب على الموحدين من أتباع المسيح عليه السلام. فسلط الله على اليهود من لا يرحمهم، فسامهم الرومان سوء العذاب ومزقهم شر ممزق، فإذا هم أشتات وشراد مبعثرة لا يخلو منهم مكان ساحوا في الأرض بعد ضربات الرومان المتلاحقة. ومن الأراضي المباركة التي ابتليت بشرزمة نتنة عفنة في هذه الشرازم الممزقة إلى المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق اليهود إلى المدينة، وهناك في المدينة أعلنوا أن الله جل وعلا قد وعدهم في التوراة أنه سيبعث نبيا، وبينت التوراة صفة هذا النبي، بل وبينت الأرض التي سيبعث فيها النبي. استعلى اليهود بمبعثه، بل وتعالوا بذلك على الأوس والخزرج. انتظروا مبعث النبي ظنا منهم أنه سيبعث منهم، فهم شعب الله المختار كما يدعون، والحق والله أنهم شعب الله المختال. ظلوا يتربصون هذه البعثة ليجمع لهم النبي المنتظر الملك من جديد. بعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، وقام النبي يدعو الناس كافة إلى لا إله إلا الله. من هذه اللحظة كفر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعلنوا الحرب والعداء لدعوته منذ اللحظات الأولى. قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر. وهنا انتقل اليهود من الحرب السرية للنبي ودعوته إلى الحرب العلنية، إلى الحرب السافرة، إلى الحرب المجرمة. أعلنوا العداء للإسلام، بل وعلى دعوة الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ففي أول معركة كبرى بين الإسلام والشرك، في معركة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة، نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وعز الله جند التوحيد، وأدل الله جند الشرك، وتبعثر الجيش المشرك وسط صحراء كتبعثر الفئران. وهنا خلت مراجل الحقد والغل والحسد في قلوب اليهود في المدينة، فقاموا بحملة إعلامية، وهذه طبيعتهم وهذا أسلوبهم، خبيثة حقيرة للنيل والتقليل والتحقير من النصر الإسلامي في غزوة بدر. بل وقاموا ليثيروا الفتن والقلاقل وليحرضوا المشركين في مكة للثأر من محمد وأصحابه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قالها 3 مرات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها 3، ثم قال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. فرد اليهود على النبي المصطفى باستعلاء واستهزاء شديدين، وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت أقواما من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لا عرفت أننا نحن القوم وأنك لن تلق مثلنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، ثم حاصرهم في شهر شوال من 2 للهجرة المباركة 15 ليلة، ثم نزل اليهود المجرمون على حكم النبي، فغنم المسلمون أموال اليهود وأخرجوهم إلى أزرعات الشام. وفي 4 من الهجرة دبر يهود بني النضير مؤامرة حقيرة لاغتيال البشير النذير محمد بن عبد الله، يوم أن انطلق إليهم النبي لتحصيل دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضرمي. وجلس النبي إلى جدار من جدر اليهود، وخلى اليهود المجرمون ببعضهم البعض، وقالوا: لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة، من منكم يقوم إلى صخرة كبيرة من فوق سطح هذه الدار ليلقها على رأس الرجل ليريحنا منه؟ فانبعث أشقى القوم عمرو بن كعب وقال: أنا لها. فقام وصعد على سطح هذه الدار وأتى بصخرة كبيرة ليلقها على رأس سيد الرجال وسيد العالمين وإمام النبيين وإمام الغر الميامين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أطلع الملك جبريل عليه السلام النبي على المؤامرة، فقام مع أصحابه البررة الأطهار فحاصروا يهود بني النضير، فأخزاهم الله وقذف الله في قلوبهم الرعب فأجلاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله جل وعلا سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، أجلاهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة الحشر: وبعد ذلك لعب يهود بني قريظة دورا قدرا حقيرا داخل المدينة، فلقد حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية، وفي وقت خطير حرج نقض يهود بني قريظة العهد، فشكلوا تحديا خطيرا للجبهة الداخلية في المدينة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك والمسلمون زلزلوا زلزالا عظيما، حتى قام النبي كما في الحديث المتفق عليه في البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، قام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله ويتضرع إليه بهذا الدعاء الحار: اللهم منزل الكتاب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله دعاء حبيبه المصطفى فأرسل الله جندا من عنده، ويا لها من قوة لا يعرف المسلمون إلى الآن قدرها. أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح فاقتلعت خيامهم، وأنزل الله الملائكة فألقت الرعب في قلوب الأعداء فتبعثروا في الصحراء تبعثر الفئران، ونصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده. انتهت المؤامرة ونزل جبريل على النبي وهو يلبس لباس الحرب، وقال: يا رسول الله، أو قد وضعت لباس الحرب؟ فوالله إن الملائكة لم تضع لباس الحرب بعد، فإني سائر أمامك الآن أزلزل حصونهم وألقي الرعب في قلوبهم. والحديث في الصحيحين. فقام المصطفى وأرسل مناديا أن ينادي في الناس: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصادقون المؤمنون من أصحاب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فحاصروا يهود بني قريظة حصارا طويلة. وأخيرا نزل اليهود المجرمون على حكم سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بقتل الرجل وسبي الذرية وبتقسيم الأموال. فلما حكم فيهم سعد بذلك قال المصطفى كلمته المشهورة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والحديث في الصحيحين. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحصونهم المنيعة المنيفة، إلا أن الله عز وجل قد فتح الحصون على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح خيبر وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدكون ليلهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ونبيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من أن يكون لك حمر النعم. وهكذا أجل الله جل وعلا اليهود من مدينة النبي، وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومع ذلك لم يكتفي أيها الأحبة الكرام اليهود بهذا، وإنما دبروا مؤامرة حقيرة لسم من النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وفي هذه الغزوة عمدت امرأة يهودية من أهل خيبر تسمى زينب بنت الحارث امرأة سلام إلى شاة فيها سم، ثم أهدت إلى رسول الله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، وأكل رهط من أصحابه معه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ارفعوا أيديكم، وأرسل إلى اليهودية فقال: سممت هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ قال: خبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: ما أردت؟ قالت: قلت إن كنت نبيا فلن تضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها صلى الله عليه، وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاه، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه. والحديث رواه أبو داود وفي صحيح البخاري بلفظ آخر. مؤامرة حقيرة لسم النبي في غيبة، إلا أن الله عز وجل قد نجى حبيبه المصطفى، ولم ينتهي العنكبوت اليهودي الوقح عن نسج خيوطه الدقيقة وحبك مؤامرته الرهيبة، بل بلغت في العصر الحديث بإفراز هذه الغدة السرطانية القبيثة وبوضع هذا المولود اللقيط الذي يعرف الآن بدولة إسرائيل فوق الثرى الطاهر للأرض المباركة على مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضعت هذه الدولة غصة شوكة في قلب العالم الإسلامي بعد أن نجح اليهود في القضاء على الخلافة الإسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد طيب الله ثراه، ذلكم الرجل الذي شوهت الصهيونية العالمية صورته. فانطلقت البغبغات لتحاكي ما يمليه الأسياد من الشرق والغرب دون وعي أو إدراك. هذا الرجل العظيم الذي حاول محو اليهود بكل الوسائل والسبل أن يبيع لهم أرض فلسطين أبى، وباء بالفشل الذريع، وقال كلمته المشهورة: إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم، وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. ثم قال: إن فلسطين ليست ملكي ولكنها ملك شعبي الذي ضحى في سبيلها وروى ترابها بدمائه. أما وأنا حي فإن عمل المبدع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من أمبراطوريتي، فإني لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن ما زلنا على وجه الحياة. هذا هو السلطان البطل الذي شوهوا صورته ودرسوا صورته المقلوبة لأبنائنا وبناتنا، ولازالت وانطلقت البغبغاوات العجماء لتنقل هذه الصورة المقلوبة في حق هذا السلطان، في حق خليفة المسلمين الذي أبقى الخلافة مدة طويلة لا يمكن أن تصدقونها الآن بحال من الأحوال. ولكن اليهود استطاعوا من خلال إثارة النعرات القومية، وهذا خطر عظيم، عن طريق الجمعية الماسونية اليهودية العالمية والتي تعرف بجمعية الاتحاد والترقي، استطاعوا عزل السلطان عبد الحميد لإخلاء الطريق لليهود. وقد قام السياسي الاستعماري الإنجليزي سيكس الذي عقد مع بيكو الفرنسي معاهدة تسمى معاهدة سيكس بيكو سنة 1610 و1900 ميلادية. لماذا؟ لتمزيق الدولة العثمانية وتوزيع أجزائها العربية بين القوى الاستعمارية. فالقدس هي هدف الاستعمار الغربي العلماني كما هي هدف اللاهوت النصراني الغربي. وعندما دخل الجنرال الإنجليزي سنة 1710 و1900 بعد الألف الميلاد تقمص صورة بباوات الحروب الصليبية، فقال اليوم انتهت الحروب الصليبية، ونشرت مجلة إنجليزية رسما يمثل ريتشارد قلب الأسد الملك الصليبي وهو يقول الآن تحقق حلمي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، فهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. وجاء في التلمود تتميز أرواح اليهود عن باقي أرواح البشر بأنها جزء من الله تعالى، كما أن الابن جزء من أبيه، وإذا ضرب إسرائيليا فإنما ضربت العزة الإلهية. والفرق بين درجة الإنسان هو بقدر الفرق بين اليهود وغيرهم. يجوز يا أحبة عندهم أن يفعلوا بغيرهم ما شاءوا، وفي كتبهم سأل إسرائيل إلهه لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار، فأجابه الله لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحركوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. فهم يقولون كما ذكر القرآن على لسانهم ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إنهم يحقدون على رسول الله حقدا تضيق به الأرض. فلقد ورد في سفر المطوع بالفرنسية في باريس لسنة 1957 ميلادية: يا أبناء إسرائيل اعلموا أننا لن نفي محمدا حقه من العقوبة التي يستحقها حتى ولو سلقناه في قدر طافحة بالأكدار وألقينا عظامه النخر للكلاب المسعورة لتعود كما كانت نفايات كلاب، لأنه أهاننا وأرغم خيرة أبنائنا وأنصارنا على اعتناق بدعته الكاذبة وقضى على أعز أمالين في الوجود. ولهذا وجب عليكم أن تلعنوه في صلواتكم المباركة أيام السبت، وليكن مصيره في جهنم وبئس المصير. هذه شهادتهم بلسانهم، فما رأيكم يا مسلمون؟ إنه صراع عقائدي بين حق وباطل، بين إيمان وكفر. وربما يلمس الآن كثير من الناس دور اليهود العالمي في الفساد والإفساد والانحلال، ومن يتتبع من وراء بيوت الدعارة وصالات القمار ودور الأزياء والمجلات الجنسية والأفلام الفاجرة ودور السينما إنه سيزل من سيطرة ونفوذ اليهود على معظمها. إنهم يسيطرون مثلا على أكثر من 80% من وسائل الإعلام في أمريكا. خططهم في بروتوكولات حكام صهيون مشهورة منشورة، ودور الماسونية العالمية التي تتبعهم ويسيطرون عليها معروف مفضوح. إنهم يخططون للسيطرة على العالم، وهم في سبيل ذلك يهدمون الأخلاق. إنهم يسيطرون على اقتصاديات الدول ومراكز النفوذ، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول قائلهم قاتلهم الله، إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. وجاء في التوراة المحرفة في سفر التكوين فصل 15 قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وأن مساحة دولة إسرائيل من نهر مصر إلى نهر الفرات. أسمعتم؟ وفي التلمود أن حدود فلسطين سوف تمتد وتتسع كلما ازدادت امتلاء وكثافة، وإن أبواب القدس في عهدهم سوف تصل إلى دمشق. وجاء أيها الأحبة في العهد القديم: كل شريعة غير شريعة موسى فاسدة، وكل سلطة غير سلطة إسرائيل مغتصبة. وقبل فترة تناقلت الأنباء قيام حركة أرض إسرائيل التي تنادي بإسرائيل الكبرى. تقوم هذه الحركة بتوزيع بطاقات بمناسبة الأعياد اليهودية، تحمل خريطة الوطن العربي كله وتغطي الوطن العربي عبارة إسرائيل المحتلة. أرأيتم يا مسلمون؟ كما تناقلت الأخبار قرب صدور صحيفة جديدة في الكيان الإسرائيلي اسمها خيبر، يقول أول رئيس وزراء لإسرائيل: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غرض أرض الميعاد. عقيدة يبينها لنا أول رئيس للوزراء في إسرائيل، يقول: إن فلسطين من حقنا من منظور ديني عقدي، فلا بد أن يبنى الهيكل على أنقاض القدس. أسمعتم؟ إن اليهود لعلهم الله شعب رجس نجس لم تكن لهم دولة تحكمهم ولا مكان يجمعهم، ما حلوا بأرض إلا أفسدوا فيها وأثاروا فيها النزعات والقلاقل. انتبهت لذلك الدول المستعمرة فعملوا جاهدين على إبعاد اليهود من أرضهم وتهجيرهم من بلادهم، فاتفق الرأي وبئس الرأي رأيهم، اتفقوا على أن يجعلوا هذه الدولة اللقيطة شوكة في حلق المسلمين عامة والعرب خاصة، يتجرعون غصصها ويذوقون سمها. قدموا كل ما يستطيعون من عدة وعتاد ومال وسلاح ودعم وتأييد لإقامة دولة لهم على أرض فلسطين. ففي 2 من نوفمبر لعام 1917 للميلاد صدر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام 1988 للميلاد استطاع اليهود بخيانة مفضوحة أن يحتلوا ما يزيد على 78% من أرض فلسطين. قام الغرب الملحد بالدفاع عنها وحمايتها وإضفاء ما يسمونه بالشرعية الدولية عليها، واستخدام حق النقد في كل أمر يصوت عليه ضدها. اعترفت فرنسا بهذه الغدة السرطانية الخبيثة بدولة آل صهيون على أرض فلسطين، ثم اعترفت أمريكا، ثم بقية الدول الكبرى بعد ذلك. إن اليهود يا إخوان ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمصادفة عمياء، ولا بطابع سعيد، ولا بالتشهي والأمان، إنما بلغوه بعزيمة لديهم ماضية. بماذا؟ بتفريغ الأرض من شعبها. يأتوا بالمهاجرين من اليهود الجدد، قاموا بطرد كل أبناء فلسطين خارج أرضهم حتى ولو كانوا مسالمين، لأنهم فقط ليسوا يهودا. وهكذا أسس لليهود دولة في قلب العالم الإسلامي. ساعدهم في ذلك الشرق الملحد والغرب الكافر والأنظمة الغربية الخائنة الضالعة في الخيانة. أسست هذه الدولة وأفردت هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي. هؤلاء هم اليهود دون عهر سياسي أو دجل إعلامي. فما وعدهم ستالين بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين إلا ليتخلص من شرهم، وما بحث هتلر عن صندوق قمامة عالمي إلا ليطهر ألمانيا من رجسهم وقدرهم. أمريكا تعاني منهم اليوم ما تعاني، ولكنها مغلوبة على أمرها، فاللب الصهيوني يخنق أنفاسها تماما. هؤلاء هم اليهود الذين أفسدوا العالم ودمروه. اليهودي ماركوس كان وراء الشيوعية الملحدة التي أفسدت فطرة الإنسان. ومن كان وراء علم الاجتماع الذي قوض الأسرة؟ ومن الذي كان وراء علم النفس الذي أسس بنيانه على الجنس الفاضح؟ واليهودي سارتر كان وراء الوجودية الإباحية الملحدة ولنظن الناس يجهلون مطالب شارون اللعين الآن. نشر في تصريح لشارون يذكر فيه أن الأردن لا تعد أكثر من ربع مساحة إسرائيل، وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن الأردن 4 أضعاف مساحة فلسطين، أي أن الأرض التي يطالب بها شارون في هذه المرحلة 16 ضعف مساحة فلسطين. إن اليهود ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعقيدة راسخة وتخطيط بينهم محكم، وأن جميع ما ارتكبوه من قتل وتشريد وطمع وتهديد، وجميع ما فعلوه من نهب الأراضي وانتهاك الحرمات وبناء المستوطنات وتدنيس المقدسات جزء أساسي وهدف أولي من عقيدتهم، فهم يترقبون ويحلمون بمجيء اليوم الذي يبلغ فيه ملكهم من النيل إلى الفرات، كما هو مدون في كتبهم: حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. لا بلغهم الله ذلك أحبتي في الله. وفي خزائن روتشيلد الذي أرسل إليه وعد بلفور خريطة الأرض على إسرائيل المرتقبة، أتدرون ماذا تشمل؟ بلاد الشام والعراق وبعضا من تركيا وشمال الكويت وشمال السعودية، بحيث يدخل ضمنها خيبر بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وشرقي مصر حتى النيل. هذا تصورهم عن الحد الأدنى الذي يرغبونه لحدود الوطن القومي اليهودي، وضعوا فيه بالإضافة إلى فلسطين أجزاء من لبنان وسوريا وشرق الأردن. فإذا كان هذا هو الحد الأدنى لمطالبهم قبل أن يقيموا دولتهم بحوالي 30 عاما، فكيف بعد أن تمكنوا واتسعوا وسيطروا في ظل ضعف وتمزق عربي إسلامي؟ وعندما حصل قرار التقسيم الفلسطيني في الأمم المتحدة على المسلمين في فلسطين لسنة 47 و900 بعد الألف ميلادية، لم يكتف اليهود بالنصيب الذي فرضت دول الكفر من اليهود وهو 56%، حيث أضافوا لذلك مساحات أخرى، فأصبحت المساحة المحتلة المغتصبة من فلسطين 78%. لقد طغى الصهاينة وعثوا وداسوا ولوسوا، يريدون في الأرض علوا وفسادا، ينغلون فيها عتوا واستكبارا، استعبدوا أمم الأرض وتحدوا العالم علانية من أجل مصلحتهم، ولم يكن لهم ورب فيما اغتصبوه من حق. ولكن تآمرت قوى الكفر على أمة الإسلام فأمضوا فيها تجزئة وتقسيما، فرقة وتدميرا، ووعودا كثيرة. لن ننسى أبناء القردة والخنازير في ساحة المسجد الأقصى في يوم 8 من شهر أكتوبر لعام 1990 ميلادية، في هذه المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 32 قتيلة وألف جريح. لم تكن هذه المذبحة هي الأولى في تاريخ اليهود الأسود؟ أليس اليهود هم الذين ألبوا الأحزاب على الدولة المسلمة الأولى في المدينة؟ أليس هم الذين ألبوا العوام وجمعوا الشواذ وأطلقوا الشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ملؤوها من النكبات؟ أليس الذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله وفي الروايات والسير اليهودي وفي العصر الحديث، أليس هم الذين يقودون المعركة على الإسلام في كل شبر على وجه الأرض؟ أليس هم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة؟ أليس هم الذين يضعون العملاء الذين يتسمون بأسماء المسلمين، يضعونهم أبطالا ثم يشنون بهم حربا صليبية صهيونية على كل جزر من جزر هذا الدين؟ وهل يغيب عنا أن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة، وراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل السلطان عبد الحميد واستبدال الدستور في شريعة الإسلام في عهد أتاتورك اللعين، هل يغيب عنا أن الذي فعل كل هذا يهود؟ وهل يغيب عنا أن الذي كان وراء النزعة المادية الإلحادية يهودي، ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي، ووراء معظم النظريات الهدامة لهدم المقدسات يهودي؟ ها هي تلكم الحرب الكئيبة التي تشنها هذه الجبلة النكدة الشريرة من اليهود الذين امتلأت صدورهم بسقائم الحقد والكراهية للإسلام ونبي الإسلام. وها هي تلكم الحرب لم تضع أوزارها بعد، وتكشف كل يوم عن وجهها الكئيب في فلسطين المسلمة. فقد ظل اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإبادتهم هدفا من الأهداف الرئيسية للصهاينة، وتاريخهم الحديث مليء بالمذابح التي دبرها ونفذها زعماء العصابات اليهودية لعبادة أكبر عدد من الفلسطينيين، وإرهاب كل من بقى حيا كي يفر طلبا للنجاة، تاركا وراءه أرضه وبيته وقبل ذلك كرامته. أيها الأحبة في الله، القانون الدولي الذي لا أقول كما يقول الإعلام يكيل بمكيالي، إنما لا يكيل القانون الدولي ولا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا أمريكا ولا الحلف الأطلسي ولا غيرها إلا بمكيال، هو فقط مكيال العداء للإسلام ولدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم ننسى مذبح الدير ياسين بقيادة المجرم مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي في اليوم الثامن من أبريل لعام 1948 ميلادية. قتل 354 رجلا وامرأة وطفلا، ألقيت جثثهم في بئر القرية، وكومت الجثث في كومة رهيبة بجوار البئر. ولئن نسينا فلن ننسى مذبحة التي حدثت في 14 من أكتوبر لسنة 1953 للميلاد بقيادة شارون المجرم وزير الدفاع السابق بالهجوم على هذه القرية. الذين كانوا نائمين في هذا الوقت فاقتحم القتلة المنازل القنقلابل اليدوية داخلها، وأنسجت الفرقة في الفجر بعد أن قتلت 66 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، أصابت 75 آخرين ونسفت 45 منزلا. ادعى الجيش الإسرائيلي الكافر أن هذه المذبحة ليس له فيها يد، والذين قاموا بها هم جماعة من المتطرفين. ولئن نسينا فلن ننسى اليهود في مذبحة خان يونس، والتي قام اليهود، حدثت أثناء الاحتلال الإسرائيلي في غزة لسنة 1956، قتلت القوة الإسرائيلية اليهودية 275 شخصا في مدينة خان يونس بعد أن هاجمت المنازل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن نسينا فلن ننسى اليهود في مذبحة قفر قاسم في 19 من أكتوبر لسنة 1959 للميلاد، فرضت السلطات الإسرائيلية حظر تجول على كل السكان العرب ابتداء من الساعة 5 مساء، وكان أهالي كفر قاسم لا يزالون في الحقول ولا يدرون شيئا عن حظر التجول هذا. وعند رجوعهم إلى قريتهم بعد الساعة 5 استوقفهم الجنود الإسرائيليون وأطلقوا عليهم النيران، وكان عدد الضحايا 47 إنسانا قتلوا بتعمد ووحشية. ولئن نسينا فلن ننسى اليهود في مذبحة تل الزعتر، وكان عدد الضحايا فيها قد بلغ 1000 شهيد من الفلسطينيين. الله أكبر. ولن ننسى مذبحة صبرا وشاتيلا، تلك المذبحة التي تدمي القلب وتدمع العين، التي ارتكبها اليهود، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والقوات اللادينية ضد اللاجئين الفلسطينيين العزل، ويقدر عدد من مات فيها بما يزيد على 4000 نقلا عن راديو إسرائيل وبعض الصحف الأجنبية، وهو رقم الجثث التي عُسر عليها فقط خارج المخيمات، والتي جرفتها الجرافات وحملت إلى أماكن مجهولة خارج المخيم فلم يشمل هذا الرقم. وهل وقف مسلسل المذابح عند هذا الحد من اليهود؟ كلا. فكل يوم تتناقل وكالات الأنباء أخبار المزيد، ذلك أن اليهود تستند في ذلك أصلا على أصول عقائدية، وهو المذهب التوراتي التلمودي اليهودي الكافر، والذي ينص على أنه يجوز قتل كل من لا ينتمي إلى بني إسرائيل. هذا نص في التوراة، اسمعوه يا مسلمون. فلا عجب أيها الأحبة أن نرى إجرامهم وعيسهم في الأرض فسادا كل يوم، إنهم مصدر شر العالم بأسره. فلا جرم أن يفضحهم القرآن الكريم ويقف الإسلام منهم موقفه الحاسم الذي نعرفه. الله أكبر. لا عجب ولا نعجب نحن المسلمين ونحن نسمع ابن جريون يقول لا نخشى غير الإسلام، ويقول شومون باريس لن نطمع إلا حتى يغمد الإسلام سيفا، ويقول إسحاق رابين الدين الإسلامي عدونا الوحيد. أسمعتم يا مسلمون؟ فلن ننسى ولئن نسينا فلن ننسى قتل 85,000 شهيدا في ساحة الأقصى في يوم واحد على يد الصليبيين، و72 مجزرة ضد الفلسطينيين على يد اليهود. إن الحفريات يا أحبة حول المسجد الأقصى من تحته قد أحقته من 3 جوانب على الشمالية، وجعلت في 9 مراحل موثقة أخطارا كبيرا على المسجد. يواكب عمليات الحفريات الباطنة مات المحاولات العلوية للاستيلاء على المسجد الأقصى بالقوة. في 29 من أبريل لسنة 86,000 ميلادية قامت جماعة تسمى أمناء الهيكل، حفروا وأحضروا حجر الأساس لبناء الهيكل المزعوم يزيد وزنه على 3.5 طن لوضعه في ساحة المسجد الأقصى المبارك. ويوم 17 من سبتمبر لعام 89,900 ميلادية اكتشف حراس الأقصى أكثر من مرة كميات كبيرة من المتفجرات زرعت في أماكن متعددة في ساحات الأقصى لتفجيره. فلا حول ولا قوة إلا بالله حتى لا ننسى، وإن نسينا فلن ننسى ماذا فعل اليهود بالفلسطينيين عبر تاريخ احتلال اليهود لفلسطين. كم أم قتل ولدها في حضنها وهو ينظر إليها، وكم زوجة ترملت بسبب رصاصة اخترقت قبل عائلها أمام عينها، وكم حرة أهينت رغما عنها أمام أبيها وأمها وأخواتها، وكم شاب زج به في سجون العذاب والهوان، وكم نفس قتلت، وكم حرمة انتهكت، وكم ذراع كسرت، وكم كف قطعت، كم عين فقعت، وكم رصاصة أطلقت، وكم قنبلة فجرت، وكم عائلة سجنت، وكم أموال سلمت، كم صفوة أبعدت، كم مجموعة طردت، كم وكم وكم ما سوى أحزان سجلها التاريخ بمداد من قطران، شهادة ذل وخذلان على أمة الإسلام. إن هذه المآسي والأحزان لا يتجاهلها ويغض الطرف عنها ولا يقلل من شأنها إلا من كان على شاكلة اليهود في التكوين المريض المادي للإنسانية جمعاء. فعلى الذين يدفنون رؤوسهم في الرمال ولا تزال تراودهم الآمال في عودة القدس والقطاع بالسلام، عليهم أن يعرفوا أن اليهود لا يعرفون السلام. لا أقول ذلك على سبيل التخمين، أنا أقول ذلك على سبيل الجزم والقطع واليقين. اليهود لا يعرفون السلام، ولا يمكن أبدا أن يعيش اليهود سلام. لو تغنى نتنياهو أو باراك، لو تغنى اليهود بالسلام فهذه أنشودة كاذبة. اليهود لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا، نقضوا العهود مع كل الأنبياء والرسل، ما من رسول ولا نبي بعثه الله لليهود إلا ونقضوا معه كل العهود. هل تصدقون الله يا أمة التوحيد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فاستحق اليهود بهذا الخلق الحقير وهذه الخصلة الذميمة الدنيئة ألا وهي نقض العهود والمواثيق، استحقوا اللعنة من الله، أن يعاقبهم الله بقسوة القلب. فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا تزال تطلع على خائنة منهم بعد خيانة. هذا كلام ربنا الذي يبين لنا شخصيات اليهود ويجلي لنا صفات اليهود الخبيثة الحقيرة. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير، قال الملك الجليل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اليهود نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، بل مع رب الأرض والسماء. والسؤال الذي مرارته كالحنظل، أقول: لقد طغى اليهود ونقض اليهود العقود مع الرسل والأنبياء ومع رب الأرض والسماء، فهل سيفي اليهود بعد ذلك بالعهود للحكام والزعماء؟ لا ورب الكعبة، لن يفي اليهود ولن يمتثلوا لقرارات دولية مزعومة في أوسلو ولا مدريد ولا كامديف، لأن هذه هي حيلة اليهود وجبلة اليهود، هذه هي طبيعة اليهود. اليهود متخصصون في الكذب، ربما يوقع ربنا مثلا على اتفاقية سلام ينادي بعد ذلك يهود آخر لينخذ الاتفاق بكل وقاحة وصراحة وجرأة. لماذا؟ لأنهم متخصصون في الإفساد في الأرض. نتعرف على هذه الحقائق من؟ من القرآن. ولقد تعمدت أن أستدل على كل صفة وخصلة بكلام الله جل وعلا لنعلم يا إخواننا
يقينا أن الذي بيّن صفة ونفسية اليهود هو كلام الله الذي خلق اليهود ويعلم طبائع اليهود. هذه طبيعة اليهود لن تتغير ولن تتبدل. متخصصون في الكذب، متخصصون في نقض العهود، متخصصون في الإفساد في الأرض، متخصصون في قتل الأنبياء والصالحين، متخصصون في أكل السحر والربا. قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم وفريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله واسعون في الأرض فسادا وهو لا يحب المفسدين. هل تصدقون الله؟ وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أيها الأحبة، اليهود أفاعل قاتلة تنفس سمها في العالم أجمع. والسؤال المريع: لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ لماذا يا قوم والتاريخ بين أيدينا مسطور؟ لماذا يا قوم والحقائق معلومة للأجيال بل وللأموات داخل القبور؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ سؤال يحتاج إلى جواب، الجواب في كلمات قاطعات محدودات، لأن المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة قد حبكت تعليما وإعلاميا حبكا دقيقا محكما. وضعت المناهج الدراسية لنا ولأبنائنا وضعا دقيقا. شوهوا العقيدة، ضيعوا مفهوم لا إله إلا الله، شوهوا التاريخ الإسلامي، مجدوا في هذه المناهج الجاهليات الأرضية، علمونا في هذه المناهج أن ماجلان عبقري بطل كل زمان، ولم نعلم أنه هو الذي أضمر النار في المسلمين. علمونا أن العلمانية هي الطريق المستقيم وأن من يعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. علمونا أن التمسك بالدين رجعية وأن التمسك بالدين تخلف وأن خليفة المسلمين هو الرجل المريض. علمونا فلسفة الشك منذ نعومة أنفارنا، حفظوها لنا. أنا أشك إذن أنا موجود. علمونا منذ اللحظات الأولى في هذه المناهج الدراسية حب جبران والسوبرمان وشيك سبير وسارتر وسيمون وكل الموجودات وما بها من أفكار، وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق وبه يعدلون. علمونا كيف يكون الاستسلام ببذل ونار، بل وكيف يكون القبول للخروج من الأرض والدار. ولا زال مسلسل خروج المسلمين من الأرض، بدأت أولى حلقات المسلسل ببلاد الأندلس، ثم في بلاد مورو في الفلبين، وفي بخاري، وفي طاجستان، وفي كردستان، وفي كشمير، وفي الصومال، وفي المصدة والشيشان، ثم في فلسطين. ولا زال المسلسل مستمرا إلى الآن. إنه مسلسل دقيق، إنه مسلسل دقيق، إن مسلسل خروج المسلمين من أرضهم وديارهم. لا تتحرك له مشاعر الرأي العام العالمي، لما لا؟ وقد وضع هذا المسلسل بدقة، إنه تأليف وسيناريو الصهيونية والصليبية العالمية الحاقدة من أنحان أبناء الماسون وأتباعهم من العلمانيين ومن إنتاج وإخراج الفاتيكان. والهدف يا أخوان من هذا المسلسل إخراج المسلمين من دينهم أو من على سطح الأرض. لا بد من معرفة هذه الحقائق. وسؤال أخير يملأ قلبي مرارة وحلق غصة: لماذا انتصر اليهود وانهزم المسلمون؟ لماذا انتصر اليهود وهم لا يزيدون عن 15 مليون، وانهزم المسلمون وهم يزيدون على 1,000,000,000 مسلم؟ الجواب في آية محكمة من الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلما غيرت الأمة دين ربها وشريعة نبيها تخلت عن أصل عزها، أذلها الله لإخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود. إنه الذل لليهود الذين يتلاعبون بالعالم كله، بل بالعالم كله، إن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات الحياة. سنن ربانية في الكون لا تتغير ولا تتبدل، لابد أن يعيها المسلمون من جديد ليعلموا يقينا أنه لن يحرر الأقصى جيل انحرف عن منهج الله ورسوله، تربى على الخلاعة والميوعة والكرة، بل لابد لجيل التحرير من صفات المسلمين. هؤلاء أحبتي في الله هم اليهود الذين فضحهم القرآن وعر نفسياتهم الخبيثة عرية واضحة، وعدد القرآن صفاتهم الدنيئة. والقرآن أيها الأحبة لا زال بين أيدينا يتلى، ولكن أين من يتدبر القرآن؟ لقد وضعت الأقفال على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: هل تصدقون الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا كلام الله. أيها الأحبة، الأمة ممزقة والعدو لا يحترم إلا القوي. أول بروتوكولات جبناء صهيون يقول: الحق مع القوة. وقال الإرهاب الكبير مناحم بيجن: إننا نحارب إذا نحن موجودون. فالعالم لا يحترم الضعفاء، كلام واضح. العالم لا يحترم الضعفاء، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. هذه عقيدة الغرب. مخدوع من ظن أن الغرب يكيل بمكيالين. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا ولا يسر حزينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدلها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بالمغريات الدين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأن يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون. الغرب يعلن كل يوم أنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد لنا عدو إلا الإسلام، لم يبق لنا في حلبة العداء إلا الإسلام. إنه كلام معلن صريح. العالم لا يحترم الضعفاء. مجرد أن التقت الدول العربية في الجامعة يوم وأصدرت الجامعة قرارا فزع العالم، فهو توحيد الكلمة قوة. المسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة يتفقون على كلمة ولو كلمة يفزع العالم كله، حتى وكانت مجرد كلمة. فما ظنكم بالعمل؟ لا يقاتلونكم، الله الذي يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأقول: عربد كما شئت يا هذا الشارون، ما عاد في البيت من رب ستخشاه، لا تخش من سيفنا، فالسيف قد صدعت أمصاله فانزوى الغمد ورواه. ما عادك الأمس مزوا بطلعته وآسر الغمد والتذكار سلواه. أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذ المضمار ناداه، قد تخلى عن الميدان منهزما فعاد منسحبا والعجز أعياه. أمتي لا تخف منها فقد هرمت، والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وزرعها جف قد ماتت خلاياه. عربد كما شئت يا هذا الشارون، فأمتي تعشق الشجب وتهواه. يا قدس هذا زمان الليل فاصبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. يا قدس لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق لن يرده الله. ما دام في القلب عهد قد حفظناه، وفي اليمين كتاب ما تركناه. ثم أقول: عربد كما شئت يا هذا الشارون، فأمتي تعشق الشجب وتهواه. إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه. وصدق الله إذ يقول: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيها الأحبة في الله، وأقول كلمة، لكن حينما قال الأمد على المسلمين
وقست قلوبهم ونسوا وتناسوا ما لأجله خلقوا على كثرة من الناس وتوافر من بين الأمم، صاروا يعيشون حياة لاهية دنيئة وتركوا الجهاد، هانوا إذن على الله، وظهر فيهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما أحرانا أيها الأحبة نحن المسلمين في هذا الوقت أن نتشبع بروح الجهاد، وأن نتعرف على حقيقته التي تستهدف إرسال المنهج الرباني في الأرض الذي ينقذ البشرية من براثن الضلال والكفر إلى نور الإسلام وعدله، بحيث لا يسيطر على الأرض منهج سواه. أقول: ولا شك أن قوة الأمة الإسلامية وعزتها إنما تنبثق من إدراك أبنائها لهذه الحقيقة والتشبع بروح الجهاد، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يتسلحوا بالإيمان في ظل الكتاب والسنة، حينئذ يكون مصدر خير لدين الإسلام وإسعاد البشرية، والله المستعان عليه التكلان. أقول في آخر كلمتي، وإن كنت أطلت على حضراتكم، أسأل الله أن يعلي كلمته. قولوا آمين. اللهم أعلي كلمتك، أسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يعز سلطانه. اللهم احصِ اليهود عددا، اللهم احصِ اليهود عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن نذر بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، زلزل اليهود. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشيء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لليهود راية، ولا تحقق لهم أمنية ولا غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم شذرا مدرا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين، اللهم دمرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرا عليهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم وأبلادهم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين على عدوك وعدوهم. اللهم قل الناصر إلا منك، من لنا غيرك؟ هل لنا إلها غيرك فندعوه؟ يا سامع الصوت ويا بالغ الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت. اللهم تول أمرنا واغفر ذنوبنا، وتول أمرنا وانصرنا واعل دينك وعز كلمتك بمنك وجودك وسلطانك. اليهود لا يعجزونك، يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الغفور العزيز. يا عزيز يا غفور يا ودود، طغوا وعسوا ودمروا، قتلوا الأطفال والشيوخ، نكلوا بالأرامل. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا وثبتنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. أحبتي في الله، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.